الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم النادر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد تبين بما تقدم أولا. لا بال الحديث في الفصل الثالث عشر في مبحث الزمان، وقلنا بأن الزمان يقع الحديث عنه في من جهتين: الجهة الأولى في بيان جليته البسيطة هل هو موجود أم لا، والجهة الثانية في بيان ماهيته ما هو الزمان. أثبتنا وجود الزمان، قلنا بأن الزمان هو كم باعتبار أنه يقبل الاسم، ومتصل باعتبار أن بين أجزائه حد مشترك، والحد المشترك بين أجزاء الزمان والآن كم متصل غير قارب، بمعنى أن أجزاءه لا تجتمع في الوجود، فلا يتحقق الجزء اللاحق إلا بانصرام الجزء السابق. والنقطة المهمة التي أكدنا عليها أن الزمان يعرض على الحركة، وعروض الزمان على الحركة يشابه عروض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي، والمشابهة من هذه الجهة أن الجسم التعليمي يعرض على الحركة، أن الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي ويفيد التعين، لأن الجسم الطبيعي امتداد مهم الذي يمنح التعين من حيث الامتداد للجسم الطبيعي هو الجسم التعليمي. هذه النقطة أيضا متحققة في الزمان، الزمان امتداد والحركة أيضا امتداد، ولكن امتداد الحركة امتداد مبهم، والزمان هو ذلك الامتداد الذي يعطي التعين للحركة. لهذا عرف الزمان بأنه مقدار امتداد الحركة. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال: أن عروض الزمان على الحركة هل هو كعروض السواد على الجسم، أو كعروض الإمكان على الإنسان، أو كعروض الحركة على المتحرك في الحركة الجوهرية؟ قلنا في بحثنا الماضي: عروض الإمكان على الإنسان، عروض الحركة على موضوع الحركة الجوهرية عروض تحليلية من المعقولات الفلسفية التحليلية. كذلك عندما يعرض الزمان على الحركة يعرض ماذا يفعل؟ يعين امتداد الحركة. إذن لكل حركة يعين امتداد الحركة. عروض الزمان على الحركة يكون كعروض الحركة على المتحرك في الحركة الجوهرية، وكعروض الإمكان على الإنسان، حيث أن عروض الإمكان عروض تحليلية. كذلك عروض الزمان على الحركة عروض تحليلية. ومعنى العروض التحليلية أن نشأ انتظار الزمان هو وجود الحركة، وبناء على ذلك يتبين أن لكل حركة زمانا خاصا بها يعين مقداره. فالحركات العربية، الحركة الكيفية والعينية لها زمان، الحركات العينية انتقال الإنسان من مكان إلى مكان
انتقالية زمان يحدد مقدار انتقالية. كذلك الحركة الجوهرية لها زمان يعين مقدار امتداد وتجدد الطبيعة المتجددة، مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها. إذا ما من حركة إلا ولها زمان يعين مقدارها، سواء كانت الحركة حركة عرضية أو حركة جوهرية. إذا الأمر الأول نقول لكل حركة زمان، ومنشأ انتزاع الزمان هو وجود الحركة، فليس الزمان شيء والحركة شيء آخر. في الخارج ليس الزمان علاقته بالحركة علاقة سوادي بالجسم، علاقة السوادي بالجسم عندنا سواد وعندنا جسم أحدهما غير الآخر، بل علاقة الزمان بالحركة علاقة الإمكان بالإنسان. في الخارج لا يوجد عندنا إمكان وإنسان، وهذا معنى العرض التحليلي. إذا لكل حركة الزمان ومنشأ انتزاع الزمان هو الحركة. عندما نحلل الحركة نصل إلى معنى الزمان. إلا أن العرب وعامة الناس لعله يصعب عليهم هذا المعنى الدقيق للزمان، فماذا فعل؟ وضع مقاييس عامة عبروا عنها أنها هي الزمان، نظير الليل، نظير النهار، نظير الساعة، نظير الدقيقة، نظير الثانية، نظير الشهر، نظير السنة، نظير القرن. هذه بالحقيقة والواقع معيار الزمان، مقياس الزمان عند العرف العام. وإلا لكل حركة زمان خاص بها. لهذا قال وقد تبين بما تقدم أولا أن لكل حركة زمانا خاصا بها. ما الدليل على أن لكل حركة زمان؟ لأن الحركة امتداد مبهم، والامتداد المبهم دائما يحتاج إلى ما يرفع الإمام ويعينه تماما كما في الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي امتداد المبهم من حيث الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق. هذا الامتداد المبهم في الجسم الطبيعي يحتاج إلى ما يرفع الإمام، يحتاج إلى ما يعينه، والذي يعينه هو الجسم التعليمي. هو مقدار تلك الحركة، وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركة وتعيين النسب بينها بالزمان العام. ما هو الزمان العام؟ الذي هو مقدار الحركة اليومية، لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، يدخل في تقويم شؤونهم الحياتية. وقد قسموه الزمان العام إلى قرون وسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وغيرها. جزء الثانية لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. وإلا منشأ انتزاع الزمان ليس هذا الليل والنهار، منشأ انتزاع الزمان ونفس الحركة. من يقول بالحركة الجوهرية؟ أيضا لا بد أن يكون هناك زمان للحركة الجوهرية، لا زمان الحركة إلا ولا زمان. ما هو زمان الحركة الجوهرية؟ نقول زمان الحركة الجوهرية هو مقدار أو عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الذاتية. هذه الطبيعة المتجددة، هذه الصور المتغيرة لأن ما معنى الحركة الجوهرية؟ يعني الحركة في الصورة الطبيعية، في الصورة النوعية. الصورة النوعية، الصورة الطبيعية هي الجوهر. هذه الصورة عندما تتبدل، عندما تتغير من صورة نباتية إلى صورة حيوانية إلى صورة إنسانية، هذه الحركة في الطبيعة، الحركة في الصور النوعية، ما هو زمانها؟ زمانها هو مقدار تجددها من حيث أن لها تقدم ولها تأخر. فعندنا صورة متقدمة وصورة متأخرة، فإن الصورة الإنسانية تكون لاحقة بالنسبة إلى الصورة النباتية والحيوانية. قال: والزمان الذي له نعم الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية. فإذا كان وجود الحركة هو منشأ انتزاع الزمان، إذن لكل حركة زمان خاص بها. ما هو زمان الحركة الجوهرية الذي خاص بها؟ نقول هو مقدار تجدد الطبيعة الجوهرية من حيث تقدمها وتأخرها الذاتيين. وثانيا، إذا عندنا تقدم وتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، نقول في المقام أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الزمان يقبل القسم أو لا يقبل القسم؟ يقبل القسم، ولكن الزمان يقبل القسم إلى لاحق وإلى سابق. فاللاحق يعبر عنه بالمتأخر، والسابق يعبر عنه بالمتقدم. فالمتوقف عليه هو المتقدم، والمتوقف هو المتأخر. هذا تقدم. أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قابل، بمعنى غير قابل، يعني لا تجتمع أجزاءه في الوجود، إذ أن كل جزء لاحق يتوقف على انصرام الجزء السابق بخلاف الخاص. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث الكم قسمنا الكم المتصل إلى قسمين، إلى قار وإلى غير قار. والقار هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، قلنا كالقار كالصح كالاسم التعريفي. وغير القار كم لأنه يقبل الاسم، متصل لأن بين أجزائه حد مشترك، لكنه غير قار، أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، بل لا يتحقق زمان الجزء الثاني إلا بانصرام زمان الجزء الأول. فلا تتحقق الساعة الثانية إلا بانصرام الساعة الأولى. يبدأ أن ينقسم، لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود، يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، والمتوقف عليه هو المتقدم الساعة الأولى، والمتوقف وهو الساعة الثانية والمتأخر. وثالثا، أيضا هذه النتائج كلها تبينت من خلال بحثنا السابق، قلنا نحن لكل زمان آن. الآن زمان أو ليس زمان؟ ليس زمان. الآن العرفي زمان، يقال آن بمعنى الجزء الثاني، ولكن الآن في اصطلاح الفلسفة ليس زمان، لأن الآن هو طرف الزمان وطرف الشيء ليس من الشيء. هذا ما قلنا الفصل، شيخنا الخط نهاية الخط ما هو نقطة. النقطة خطأ ليست بخط، ليست خط، لأن الخط امتداد ببعد واحد والنقطة لا امتدادا امتدادا. كذلك الزمان امتداد نهايته يعبر عنه فلسفيا الآن، والآن ليس المراد بالآن العرفي، الآن هو نهاية الزمان، فرق الزمان وفرق الشيء نفاذ. إذا الآن هو حد خارج عن الزمان تماما كما قلنا في الحركة. الحركة لها مبدأ ولها منتهى. المبدأ ليس حركة والمنتهى أيضا ليس حركة، لأن الحركة انتزاع للقوة مع الفعل، والمبدأ هو لا فعل معها، والمنتهى فعلية لا قوة معها. قال ثالثا أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين، لو انقسم أمرا عدمي لأنه دائما طرف الشيء حده وحده خارج عنه. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث أصالة الوجود واعتبارية المادية، قلنا لما كانت المادية حد الوجود، إذا ليست المادية إنما هي حد الوجود وحد الشيء أمرا عدمي. قال لكون الانقسام وهميا غير فكي، غير فكي يعني غير فارق. قلنا الزمان ابتداء وما له ابتداء له مقدار، وما له مقدار يقبل القسمة، ولكن الزمان يقبل القسمة قسمة خارجية أو قسمة وهمية. وهمية لماذا؟ هذه كلها مراجعة، لأن الزمان كان وأول خصوصية يتقوض بها الكان أنه لا يقبل القسمة الخارجية، إذ أن القسمة في الخارج تعدم الكان والزمان كما. إذا عندما نقول نقسم الزمان إلى أجزاء، هذه القسمة قسمة وهمية غير خارجية. النتيجة الرابعة أن يقال، التفت إليها، وجود آنين متتابعين من دون فاصل زمان بينهما محال. وجود آنين متتابعين متتاليين من دون أن يفصل بينهما فاصل زماني محال. إذا شيخنا لا يتحقق آن، لا يتحقق آنان إلا ويوجد بينهما فاصل زماني. ولهذا لاحظنا إذا قلنا هذا هو امتداد الزمان وقسمنا عندنا جزء سابق وجزء لا، هذا ماذا يعبر عنه؟ نقول هذا آن، يعني لا معاد الزمان. لا معي، هذا هو الزمان، هذا الزمان لو أننا نقسمه هذا ما يصطلح عليه، يصطلح عليه ماذا؟ آن، يعني طرف الزمان. وهذا يصطلح عليه آن. نقول وجود آنين متتابعين من دون فاصل زماني بينهما هذا محال. إذا بين كل آن وآن لابد أن يوجد زمان. بين كل آن وآن لا بد من وجود زمان. لماذا لا بد؟
لاحظ على قال
قال ورابع إن تتالي تتالي بمعنى تتابع الآن ومعنى الآن وهو اجتماع الحدين عدميا أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما محال. لماذا محال؟ لأنه شيخنا لو تحقق الآن الأول الآن الثاني الآن الثاني حتى يتحقق لابد من زمان حتى يقال آن ثاني. الآن الأول هو للزمان الأول والآن الثاني هو للزمان الثاني. فلو كان عندنا آنان هنا حركة إما أن يكون بينهما زمان متخلل وهذا هو المطلوب أو أن لا يتخلل الزمان بينهما لا يوجد فاصل زماني بينهما هذا محال لأن معناه عدم تحقق الآن الثاني. الآن الأول هو للزمان الأول والآن الثاني متى يتحقق؟ لا بد من فرق زمان. فلو لم يوجد زمان آخر إذا لم يتحقق آن الثاني إذا لا بد من فاصل زماني. ولهذا قال وهو ظاهر ومثله الكلام أيضا. أضف إلى ذلك الآن ما هو الآن؟ قلنا الآن وباب الشيء. الآن باب الشيء وباب الشيء ليس له إلا حالة واحدة إما في المبدأ أو إذا دائما الآن ليس له إلا حالة واحدة إما أن يكون هو في المبدأ أو أن يكون في المبدأ. أما أن يوجد آنان متتابعان متتاليان هذا مستحيل لأنه لاحظ إذا قلنا هذا هو الآن الأول الآن الأول يعني هذا هو المبدأ إذا لا بد أن يوجد هناك زمان حتى يقال ذاك الآن الثاني هو المبدأ. إذا الآن إما أن يقع في طرف البدء أو أن يقع في طرف الثالث. ومثله الكلام في تتالي الآنيات المتفق على طرف الزمان كالوصول والاقتراب. قال ومثله الكلام في تتابع الآنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والاقتراب. هذا ولهذا لا يوجد عندنا نحن آنيات متتالية من دون أن يتخلل بينها زمان. وخامسا الزمان لا أول له ولا آخر له بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه أو منتهاه لأن قبول القسمة ذاتي للزمان. إذن لا يقال عندنا زمان ليس قابلا للقسمة لأن من خصوصيات الزمان لا بد أن يكون قابلا للقسمة. إذن مبدأ الزمان منتهى الزمان هذا ليس زمان. لماذا؟ لأن المبدأ والمنتهى يقبل القسمة ولا يقبل القسمة. لا يقبل القسمة. نظير ما قلنا في الحركة مبدأ الحركة ليس حركة منتهى الحركة ليس حركة. كذلك طرف الزمان الأول وطرف الزمان الثاني ليس زمان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث عشر. فقط أشير إلى نقطة مهمة. قلنا نحن كل حركة لا بد أن يكون لها زمان خاص بها. فبناء على القول بالحركة الجوهرية لا بد أن يكون لها زمان، وهو الزمان ومقدار الطبيعة المتجددة من جهة تقدمها وتأخرها الذاتية. بناء على ذلك أن كل طبيعة لها أربعة أضلاع: طول، عرض، عمق، زمان. لأن كل طبيعة متحركة بالحركة الجوهرية، وكل حركة لابد أن يكون لها زمان. إذن يمثل الزمان بعدا رابعا للطبيعة. بناء على ذلك نقول كل موجود مادي متصف بالزمان، كل موجود مادي يتصف بالزمان، يعني له بعد زماني، وكل ما له بعد زماني هو تدريجي الوجود، لأن زمان امتداد تدريجي. إذن وجود الجوهر المادي تدريجي الوجود، وإذا كان الجوهر المادي تدريجي الوجود ليس معنى تدريجي الوجود إلا الحركة، لأن الحركة غير تدريجي. لهذا من أثبت الزمان تبجيل المدة، نريد أن نصل إلى هذه المدة، من أثبت الزمان أثبت من خلال الحركة جوهرية. بهذا الدليل كل موجود مادي له بعد زماني. ما معنى أن له بعد زماني؟ يعني تدريجي الوجود. ما معنى تدريجي الوجود؟ الحركة ليست الحركة إلا التغير التدريجي. ولهذا اعتبروا الزمان دليلا ثالثا على الحركة الجوهرية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء. يقع الكلام في مطلبين: المطلب الأول ما هي السرعة، ما هي البطء، ما هو البطء. المطلب الثاني ما هو التقابل بين السرعة والبطء. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول فيقال للسرعة معنيان. المعنى الأول ولعله هو المعنى الربي أن يقال قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، هذا يعبر عن كيفنا بماذا؟ بالسرعة. والعكس يعبر عنه بطء. ولهذا إذا الإنسان قطع 100 كيلو في نصف ساعة هذا يقال سريع، في نصف ساعة يقطع 100 كيلومتر. إذا السرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير. ولعل هذا هو المتعارف عند عامة الناس. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن تفسر السرعة بالجريان والسيلان. فما كان جريانه وسيلانه أشد يكون سريعا، وما كان أخفى يكون بطيئا. هذا هو بالنسبة لما يرتبط بمعنى السرعة والبطء. ما هو الفرق بين المعنيين؟ تبقى جيدا. إذا أخذنا بالمعنى الأول للسرعة وهي قطع مسافة كبيرة في زمان قليل، هذا لا يشمل الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية لا يمكن قطع مسافة، إنما قطع المسافة في الحركات الانتقالية من نقطة إلى نقطة، من مكان إلى مكان، هذا يقال قطع مسافة. أما الحركة الكيفية مثلا لا يوجد قطع مسافة، بينما لو أخذنا بالمعنى الثاني الجريان الشديد، السيلان الشديد، التغير الشديد والتغير الطبيعي، هنا يشمل الأعراض ويشمل الجوهر، لأن الجوهر حركة الجوهر سيلان جريان. وثانيا الفرق بينهما يرجع إلى نوع التقابل بينهما كما سيتضح في النقطة الثانية. قال السرعة والبطء، إذا فرضنا حركتين وسيارتين، سيارتان تنطلقان من الندب إلى الكوفة واعتبرتا النسبة بينهما، فإن تساوتا زمانا، ما معنى تساوتا زمانا؟ يعني كل منهما قطع المسافة، كل منهما قطع مسافة في ساعة، يعني هذه السيارة الأولى تحركت ساعة وتلك السيارة الثانية أيضا تحركت ساعة، إذن زمان الحركة هو ساعة، لكن السيارة الأولى في ساعة كم قطعت؟ قطعت في ساعة واحدة 200 كيلو متر. أما السيارة الثانية وإن تحركت ساعة لكن قطعت 50 كيلو متر، إذن الذي قطع مسافة أكثر يكون أسرع، فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما، وإن تساوتا مسافة، يعني السيارة الأولى قطعت 100 كيلو متر، السيارة الثانية أيضا قطعت 100 كيلو متر، نقول أقلهما زمانا أسرع، السيارة الأولى قطعت 100 في نصف ساعة، السيارة الثانية قطعت 100 في ساعة، وإن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما. فالسرعة إذا قطع مسافة كثيرة في زمان قليل، والبطء قطع مسافة قليلة في زمان كثير. بعضهم عرف البطء بأن البطء هو أن يتخلل سكون بين الحركات، يعني هذه السيارة عندما تنطلق بين كل جزء من أجزاء الحركة يوجد سكون. سيد العلماء يقول هذا المعنى باطل للسكون، تفسير البطء بتخلل السكون بين أجزاء الحركة هذا باطل. لماذا؟ لأن الحركة وجود واحد ممتد خروج من القوة إلى الفاعل، فليس بين أجزاء الحركة سكون تخلل بينهما. قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أفضل، وكلما كان تخلل السكون أقل كان أسرع، وذلك لاتصال الحركة، الحركة وجود واحد متصل بامتداد القوة والفعل فيها، فلا سبيل إلى تخلل السكون في الحركة، وإلا لأننا لو تخلل السكون في الحركة لتحركت الحركة إلى تغيرات دفعية، والتغير الدفعي ليس حركة الحدث غير تدريجي متصل. لو قلنا الحدث عبارة عن جزء منفصل عن هذا الجزء، منفصل عن هذا الجزء، منفصل عن هذا الجزء، إذا سوف تكون الحركة عبارة عن مجموعة من الآنات من الأجزاء الفرعية وقوع والتفعيل ليس حركة، لأن الحركة غير تدريجي. المقطع الثاني، ما نوع التقابل بين السرعة والكون؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن التقابل بين السرعة والبطء تقابل ضدين، التضاد. لماذا؟ السرعة أمر وجودي والبطء شيئا أمرا وجودي. إذا السرعة والبطء من المعاني الوجودية، إذا كانت السرعة والبطء أمران وجوديان، إذا كانت السرعة والبطء أمرين وجوديان، إذا هذا تقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم، لأن أحدهما وجودي والآخر عدم. إذا لماذا لا يكون التقابل بين السرعة والبطء تقابل التناقض أو تقابل الملكة والعدم؟ السبب واضح. نقول لأن السرعة والبطء أمران وجوديان، والملكة والعدم والتناقض أحدهما وجودي والآخر عدم. جيد، لماذا لا يكون بينهما تقابل متضارب؟ المتضاربان أمران وجوديان. نقول من خصوصيات المتضاربين أنه بثبوت أحدهما يثبت الآخر، متكافئان قوة وكفاءة. فإذا وجدت الأبوة شيخنا وجدت البنو، وإذا وجدت البنو وجدت متكافئان. لو كان التقابل بين السرعة والبطء تقابل التضاير للازمة، للازمة أنه بمجرد أن تتحقق السرعة تكون السرعة يثبت البطء، وهذا غير صحيح، إذ يمكن أن تتحقق السرعة بدون بطء. فإذا لم يكن التقابل تقابل الملكة والعدم ولا التناقض ولا التضارب، والتقابل منحصر بأربعة أقسام، لم يبقى إلا تقابل التضارب. لهذا قال: وقالوا إن السرعة والبطء، إذا قالوا يعني لا يقتضي بسيد العلامة، وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد. السر في ذلك، قال: وذلك لأنهما وجوديان، أي سرعة والبطء، فليس تقابلهما تقابل التناقض، لأنه وجود وعدم، أو العدم والملكة، لأنه وجود وعدم، وإن كان عدم مقيد بالقابلية، وليس تقابلهما تقابل متضاربين، وإلا كان كلما ثبت أحدهما ثبت كما في الأبوة والبنوة، كلما ثبتت البنوة ثبتت الأبوة، مع أنه يمكن أن تثبت السرعة بدون بطئان، وليس كذلك، أي وليس كلما ثبتت السرعة ثبت البطء، فلم يبقى إلا أن يكون متضادين وهو المطلوب. السيد العلامة يقول: حصركم بلا مبرر. عندنا قسم آخر من أقسام التقابل، ما هو شيخنا؟ التقابل بنحو الاختلاف التشكيكي، هذا المطلوب أن يتقدم في تقابل الواحد والكثير. قلنا ليس بين الواحد والكثير تقابل التناقض، ولا تقابل الملك والعدد، ولا تقابل المتضايفين، ولا تقابل تضاد. ما هو الحكم الآخر؟ هو التقابل بنحو الاختلاف التشكيلي الذي مرجعهما به الاشتراك عينما به الامتياز. تقابل السرعة والبعد ليس من التقابل، من تقابل المتضادين. لماذا؟ قال ابن جعفر سيد نرجع إلى تعريف المتضادين. ما هما؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يتواردان على موضوع واحد، هذا هو الشرع. بينهما غاية التباعد والخلاف، يندرجان تحت جنس الطريق، هذا هو تعريف التضاد الذي تقدم. كالسواد والبياض، لاحظ معي، السواد والبياض أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد، يندرجان تحت جنس القريب وهو اللون، بينهما غاية التباعد، بينهما الفرداتين. ما معنى غاية التباعد؟ يعني ليس ملحوظ بينهما المعنى النسبي، المعنى الإضافي. فالشيء شيئاً إما أن يكون أسود إما أن يكون أبيض، بخلاف الحمرة والصفرة، فإن الحمرة تشتمل على سواد كثير والصفرة تشتمل على بياض كثير. فإذا وقع تقابل بين الحمرة والصفرة فمرجعه وأساسه ماذا؟ التقابل بين السواد والبياض. كذلك في المقام نقول بين السرعة والبعد معنى إضافي، معنى نسبي. ما معنى المعنى النسبي؟ يعني ما من سريع إلا وهناك ما هو أسرع، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أكثر. أنا بالنسبة لكم لحركتي سريعة، ولكن السيارة بالنسبة لي حركتكم أسرع. إذا ما من سريع إلا وهناك ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أبطأ منه. إذا السرعة والبطء أمران نسبيان، أمران نسبيان. إذا نسبت حركتي إلى ابني أكون أسرع منه، ولكن إذا نسبت حركتي إلى السيارة أكون بطيء. نظير شيخنا القرب والبعد، القرب والبعد. أنا بالنسبة إلى هذه المنطقة أكون ماذا؟ قريب أو بعيد؟ قريب. لكن بالنسبة إليه أقول بعيد. إذن القرب والبعد أمران ماذا؟ أمران نسبيان. كذلك السرعة والبعد من الأمور النسبية. إذا كانت من الأمور النسبية، إذا لا يوجد هناك غاية التناقض، إذ يمكن أن يكون الشيء سريع ومن جهة أخرى يكون بطيء. أما لا يقال هذا أسود من جهة هذا أبيض، لا. إذا كان أسود فهو لا يكون أبيض. إذا لماذا لا يكون بين السرعة والبطء تقابل بالدليل؟ ما هو السبب؟ نقول لأن من شرط تحقق التضاد أن يكون بين المتضادين غاية البعد والتناقض. ما معنى غاية البعد والتناقض؟ يعني ألا يكون ضدان، ألا يكون ضدان من الأمور النسبية، والسرعة والبعد من الأمور النسبية. أعيد المقطع جيد. لماذا لا يكون بين السرعة والبعد تقابل التضاد؟ لماذا؟ نقول لأن شرط تحقق التضاد أن يكون المتضادان بينهما غاية البعد والمنافرة والتباعد. ما ما معنى غاية البعد والخلاف؟ يعني ألا يكون من الأمور النسبية فالسواد والبيض بينهما تضاد وليس من الأمور النسبية. ولما كانت السرعة والبعد من المعاني النسبية الإضافية القياسية إذا ليس بينهما تقابل تضاد. إذا لم يكن بينهما تقابل تضاد إذا ما بينهما تقابل بنحو الاختلاف التشريكي كالواحد والكثير. قال وفيه أن من شرط المتضاد كما تقدم في تقابل التضاد أن يكون بينهما بين المتضادين غاية الخلاف غاية التباعد، يعني لا يكون من المعاني النسبية وليست بمتحققة بين السرعة والبعد. السرعة والبعد من المعاني النسبية، إن ما من سريع إلا ويمكن أن يقرأ ما هو أسرع أسرع، وكذا ما من بطيء إلا ويمكن أن يقرأ ما هو أبطأ أبطأ منه. إن ما من زمان إلا ويمكن أن يقرأ زمان أصغر منه، وما من مسافة إلا ويمكن أن يقرأ منها مسافة أصغر منها. إذا التقابل بينهما ما هو؟ قال والحق كما قلنا في مبحث تقابل الواحد والكثير أن السرعة والبعد وصفان إضافيان نسبيان، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطء بعينها بالنسبة إلى ذلك، وكذلك الأمر في البطء والسرعة بمعنى الجريان والسيلان. هذا المعنى الثاني لتفسير السرعة. السرعة جريان شديد والبطء جريان بعيد. إذن السرعة والبعد جهة الاشتراك بينهما ما هي؟ الجريان والسيلان. وجهة الاحتياط أيضا في شدة جريان وفي ضعف جريان. فما به الاشتراك عين ما به امتياز، فليست السرعة والبعد إلا مراتب للحركة. تماما شيئا كما قلنا في الوجود. الوجود حقيقة واحدة تشكيكية، ما به الاشتراك عين ما به امتياز، والوجود مرتبة واحدة أو مراتب. مراتب عندنا وجود شديد عندنا وجود بعيد، فالشدة والضعف من مراتب الوجود، ومرتبة الشيء من الشيء ليس خارج عن الشيء. كذلك السرعة والبعد كلاهما جريان كلاهما سيلان، ولكن عندنا مرتبة شديدة للجريان وعندنا مرتبة ضعيفة، فالشدة الجريان وضعف الجريان من مراتب الجريان. كما نقول وجود ضعيف وجود شديد، فشدة الوجود وضعف الوجود من مراتب الوجود. ولهذا قال بالسرعة والبعد بمعنى الجريان والسيلان خاصة لمطلق الحركة، يعني هل أعرف اللغة مطلق الحركة؟ أما شيخنا لو فسرنا السرعة بمعنى قطع المسافة فهذا خاص بالحركات الانتقالية التي فيها قطع المسافة. ثم تشتد وتضعف فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبعد الإضافيان النسبيان القياسيان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالسرعة والبعد. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس عشر في السكوني. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.